قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. أما ضيفي في هذا اللقاء فهو من المصابيح الجميلة التي يعني أتحفتنا بالكثير من المحاضرات والكتب والخطب والمشاركات الإعلامية. الحقيقة كنت أبحث وش ممكن أقدم لضيفي في هذا اللقاء من تعريف يليق فيه، لم أجد أفضل من أن أقول أن ضيفي في هذا اللقاء هو الدكتور عايض بن عبدالله القرني. حياك الله دكتور.
حياك الله يا أبا عبد الرحمن.
أهلا وسهلا.
الله يخل المشاهدين. الله يحييك. حياكم الله.
أنا والله وجدت أن اسمك يا دكتور هو أفضل ما يمكن أن يقدم فيه، يعني ما وش أجيب من كلمات الاسم هو أصبح أغلى من هذا كله.
أنت تشجع دائما المواهب الشابة الله يحفظك والبراعم المقبل على المستقبل، ونشاكل لك هذا.
تستحقون ذلك يا دكتور، خاصة أن لمسنا فيكم شيء من النباهة والنبغة.
الله يحفظك يبارك فيكم أنا.
الله يحييكم دكتور. شيخنا احنا الحقيقة الميلاد 1379، ولكني تفاجأت في صورة ودي اعرضها تشوفها، ما اعرف الخطأ في معرفتي ولا في الصورة. شوفها يا دكتور،
انظر اليها. نعم
شفت العمر كم؟
32 عاما.
هذه لقيت. صحيح.
لا هي الصورة مركبة على شاب أول أو كان اسمه عايض القرني وهذا نفسه، لكن تأخرت الصورة عن العمر، فينبغي أن يتأكد من هذا، لأنه من شوف اللبس أولا بعد الحمد لله والصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم،
اللبس في مشكلة.
نعم.
من يراني يظن أن عمري 32 دائما.
نعم.
بينما أنا تعرف قاربت 50، فهو هذا الإشكال.
بس أجل في لبس الموضوع، يمكن اسم مركب على الصورة. شيخنا أبدأ معك برمضان. رمضان سبحان الله هو شهر التغيير، بل أن يعني في بعض الضيوف اللي استضفناهم في هذا البرنامج كانوا يقولون يعني خططنا دائما للتغيير في كل سنة، أن يعني عندي خطة للسنة الجاية أخلي منطلقها رمضان. يعني ماذا يعني رمضان للشيخ عايض القرني؟ يعني إلى أي مدى هو فعلا تغيير بالنسبة لك؟
أنا أقول يا شيخ رمضان بالنسبة لي ولكثير المسلمين وحدث، وهو يربطني كثيرا بالقرآن، لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله كسائر المسلمين نقرأ القرآن، لكن القرآن في رمضان له وقع خاص.
نعم.
أيضا يجعلني أتجرد قليلا من الأشغال والبرامج وسجلها قبل رمضان لأبقى مع هذا الشهر. ثم ماذا؟ مدرسة الصيام الجوع والعطش، وأتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله في رمضان يأتيني ذكرى للرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أمي أكثر. ما أدري كيف يشدني رمضان لشخصية صلى الله عليه وسلم، أتذكر إذا تسحر وأتذكر إذا أفطرت وأتذكر كيف جاع. حتى أقول للإخوة كنا قبل نفطر سويا في البيت، أقول سبحان الله هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم كيف هدانا إلى الصلاة والصيام والحج والذكر والتلاوة، وكيف فتح الله هذه الفتوحات. فنحن يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم جزاه الله خيرا. بلا شك أنه يعني مرحلة، وأنا أشوف أنا تفاءل لي ولك وجميع المسلمين أنه كفارة. نحن نخطئ ويأتي هذا شهر الصيانة، شهر الغسل، شهر الطهارة، شهر العتق من النار. نحن نأتي بخطايا وبذنوب، لكن إذا وصلنا إلى رمضان وقفنا وقفة تأمل مع العقل والنفس.
الله شيخ، أنت الحقيقة عرفت يعني أنك تقضي أغلب يومك الرمضاني في مكتبتك الخاصة، يعني بس ودي أعرف يعني وش أغلب ما تقضي فيه هذا؟ هل هو في قراءة الكتب، في قراءة القرآن، في الذكر؟
أنا أحرص في رمضان أن لا أقرأ كتبا كثيرة ولا أطالع حتى ربما وسائل إعلام من صحف ومجلات، لأني رأيت حياة السلف والعلماء كانوا يفردون. حتى الإمام مالك ترك الفتية في رمضان. الزهري يقول هذا شهر القرآن وشهر الصدقة والإنفاق، لأن حديث ابن عباس في الصحيحين يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون وكأجود ما ريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة، فصار هناك تلاوة وصدقة. أيضا رأيت الأئمة ثم قلت سبحان الله، الله يقول في كتاب الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكم أخذنا من أوقات في مطالعة كتب ومكتب ثقافية وأدبية ومجلات. هذا أنا أرشد إخواني أنهم يخصصون القرآن كثيرا وللتسبيح وللدعاء خاصة قبل الغروب.
نعم. ما يتعلق بصلاة التراويح يا شيخ عايض، أنت غالبا تحرص تصلي عند مين؟
أنا لا أذهب بعيدا عند المشهورين من القراء، لأن هناك زحمة وأنا لا يناسبني الزحمة لعوامل، منها أن تعرف إنسان قد يسلم على الناس ويأخذ وقته، منها أيضا أن عندي آثار ربو، فأنا أخشى مع الازدحام أن الإنسان يفض ثم يقضي عليه الأجل، فأنا أختار أن هذا الحين في الحي عندي أئمة أصلي معهم، والحمد لله أنهم خففوا علينا فجاء الحضور كثيرا وأصواتهم جميلة.
جميل. الشيخ عايض، أنا ودي برضو يعني بعد حديث رمضان بأروح إلى، يعني أنت درست الله يحفظك الابتدائي والمتوسطة والثانوية، في طبعا المتوسطة الثانوية في المعهد العلمي.
هي شوف مثل ما قال أبو تمام، بالشام أهلي وبغداد والهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، الابتدائي بآل سليمان بالقرن،
نعم،
المتوسط معهد الرياض، الثانوي معهد أبها العلمي.
اي نعم،
هذا هي الثلاثة
حفظناها. في الابتدائي درست الطه والطبلة.
نعم، درسنا في رابعة طه كان ونحفظها إلى الآن، والذي مش معناها أشغلونا بطه والطبلة عن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
نعم،
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقالوا طه والطبلة، كان لطه الطبلة يضرب عليها، وبشرك أعطونا درسة ودرسة. لابد من تعليمات يعني الخطوط، لكن وددنا أن مع تعليم الخط أخذنا صور قصيرة نتعلم. نعم، الخط مثل ما قال عمه حج وبيع مسابح ونفهم القرآن، وأنا لي ذكريات في الابتدائي، لكن أنا ما أريد أقطعك عن الأسئلة.
نأخذها طبعا. أيضا عرفت أنك الله يحفظك كنت ترعى الغنم وضيعت بعض الغنيمات.
هو أولا لنا قدوة في سيد الخرق صلى الله عليه وسلم، فقد رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ألا تقول ما من نبي إلا رعى الغنم. والأمر الآخر أنه أنا لم نكن يعني صاحب غنم كثير، لكن غنم في حدود 20-15، وقد حصل يعني هذا الموقف كغيري يعني من أبناء البلدة.
ما هي الأحد معين ولا للوالد؟
لا للوالد. أنا أذكر يعني فرحتي إذا شفت هذاك الوقت صارت قضية عندي.
وكافأك عليها طبعا
مرة كذا ومرة عتب، لا أذكر ذلك لأن هذا شهر مسامحة.
نعم.
وأول ما نسأل الله أن يعتق رقابنا وأن يغفر لوالدينا في هذا الشهر، الوالد والوالدة، وأسأل الله أن يبارك في أعمارهم وفي أعمار والديكم وجميع المسلمين.
صحيح. اللهم آمين. وكنت تكلمت الشيخ عايض عن شدة القسوة اللي كنتم تعانونها، احنا جيل جديد كنتم تعانون منها في المراحل الدراسية في الابتدائية وكذا، الضرب بالعصي وكذا، يعني كان في شيء من الافتراء في هذا؟
كان أول صارت ظاهرة في الابتدائي، قبل كانوا يأتون بأساتذة من مصر ومن فلسطين والأردن، فكانوا يضربون ضرب غرائب الإبل، وكان نتبرع نحن منهم من الغفلة وقلة العقل ناتي بالعصي، يعني بحجة أنهم يضربون زملائنا لأنه يريد يقع فيهم، فلكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد فيقع علينا العقاب وعلى من جاء بالعصا.
نعم. أصول الدين درست فيها الجامعة.
أصول الدين درستها في أبها.
في أبها.
نعم، 4 سنوات.
والماجستير والدكتوراه كانت الحديث.
في الحديث في الرياض.
في الرياض. الشيخ عبد الرحمن السديس كان من زملائك في المعهد العلمي في أي مرحلة؟
في الأولى والثانية والثالثة المتوسطة معهد الرياض. درسنا في معهد الرياض سويا.
نعم. بعدين الشيخ عايض، كان في شخص هو اللي يعني غير مسارك تماما فيما يتعلق في مسار الحديث، يعني في شخص كان له أثر كبير عليك، أنت كنت تهتم كثير في كتب الأدب وغير مسارك شوي إلى الحديث التوجه له؟
أنا كنت قبل في معهد الرياض كان الدكتور إبراهيم الجوير عضو مجلس الشورى.
نعم.
كان يدرسنا وكان يعطينا قصائد، فأعجبنا بقراءة القصائد والكاية، ويعرض علينا قصائد بريشة في الفصل، فأخذت أستعين، وهذا شيء جيد جميل. ثم انتقلت إلى معهد أبها وكان يدرسنا الشيخ الأستاذ عبد الخالق الحفظي والشيخ محمد الحفظي، هم أسرة علم يعني أسرة أدب ونباهة، فاستفدنا النحو أيضا واللغة والأدب، ولكن يستمر يعني اكثرت أنا من القصائد والدوين حتى جاء فالتقيت بالشيخ الأفغاني.
نعم.
وهذا كان يوم مشهود، هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا، فجاء يعني يمكن اغتر بي، قال انت فيك ان شاء الله مستقبل وفيك يعني شيء من النباهة، انا ادعوك الى الحديث تعال معي. فرافقت الشيخ كان يقرأ عليه مصحف البخاري، اول ما بديت اذا حدثنا فلان حدثنا فلان وانا اريد المعلومة.
نعم.
فلكن الله قذف في قلبي حب الحديث، واذكر اني اشتريت بفتح الباري من مكتبة في ابها تلك الفترة ولا اعرفه في، لكني بديت فقرأت المقدمة، مقدمة فتح الباري اسمه هادي الساري، هو كان ذاك المرحلة 17 او 16 مجلد.
نعم.
فحفظت وجيت الى الشيخ الافغاني وقلت يقول ابن حجر الحمد لله الذي شرح صدورها الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها وأمات نفوسها الباطل بالبدعة بعد أن تمادت في ابتداعها وتغالت في نزاع وخدت أسرد. فبرك عليه وقال ما شاء الله وشجعني فأقبلت على علم الحديث. فمن تلك الفترة أحببت علم الحديث، فجزى الله الشيخ الأفغاني وجزى الله الشيخ عبد الخالق الحفظي والشيخ محمد وكل من درس محمد الحفظي وكل من علمنا حرفا جزاهم ربي جنات النعيم.
اللهم أمين. اللهم أمين. شيخ تقريبا لك من المؤلفات يعني أكثر من 8 مؤلف تقريبا
يقولون هذا، تعرف هي دار ابن حزم ودار العبيكان ودار الحضارة ودار الريان دار الريان في بيروت، فهذه يعني العدد أنا ما حصيت ولكن في هذا
في هذا. آخر الكتب اللي الآن أنت تشتغل عليها
في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤلف فيه الآن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكتب أريد أن أكتب حياته صلى الله عليه وسلم لكن أريد أن أكتبها بغير نقولات، يعني مثلا حفظك الباري في مشاعر قلبية إيحاءات مثلا علاقتنا به صلى الله عليه وسلم كيف تحبه ونحو ذلك أشبه بالرسائل الأدبية التي بالنص يعني بالدليل.
الكتب اللي أنا قرأت عنها خارطة الطريق هي جزء من تجارب حياتك طلع ولا بعد؟
لا طلع موجود من دار الحضارة.
إيه؟
والحمد لله يعني حتى كتب عنه يعني فهو هذا لم أخذ منه من أي كتاب، كله من الذهن يعني تجربة. قلت في نفسي لن أنقل من كتاب ولا نعود لمرجع ولا شيء، هل عمري هذا نفعني أني أقول لإخواني القراء في خارطة الطريق ما يمكن أن يفعلوا؟ ولذلك يتعجب بعض الإخوة حتى يكتبون تعرف في النت.
نعم.
يقول لماذا تكلم في الوحدانية وشياك اللي تكلم في المقراض الذي تقرض به الأظفار؟ قلت هذه هي الحياة، الرسول صلى الله عليه وسلم أليس هو الذي أتى بلا إله الله؟ أليس علمنا كيف نقرض أظفارنا؟ جيت على بهذا المنهج. أحيانا أخبرك بماذا تحمل في شنطك حقيبتك في السفر بعد الملابس، خذ المصحف لا تنسى السواك والفرشة وتعهد أغراضك وعلم كيف يعني يقابل الإنسان الناس. أحاول وحتى استفدت ترى من الشرقيين والغربيين الحكمة ظلت المؤمن في مسألة النظام عدم رفع صوته في ديننا، لكن عجيبا بقى أننا لم نطبق ديننا كما ينبغي أن يكون، وإلا نحن نعلم العالم بهذا الدين العظيم الذي تعلمناه من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم.
هو الشيخ أيضا الناس تحتاج أنها تستفيد من تجاربكم يعني تجارب الناس يعني في الحياة، يعني أنت الحقيقة يعني ما يتعلق بطلب العلم، ما يتعلق بأسفارك، ما يتعلق بمن قابلت من الناس، ما يتعلق بمن قابلت من علية القوم في بلدان كثيرة، هذه كلها يعني مليئة بالتجارب في الحياة، يعني لو تدون دائما يستفيد منها الناس الصراحة.
أنا يا أخي صدقني الآن لأن النصوص موجودة وكررت علينا والشريعة وكتب الفقه، أبحث الآن عن مذكرات لأن شيء جديد علي حتى لو كان من الغربين والشرقين أجد فيها متعة. آخر ما قرأت كتابين الفوز مع الناس ولليوم أهميته لمايكل سويل، هذا بارك الله فيك علمني بأشياء في دقائق في الحياة اليومية والحياة العامة ما كنت أعلمها.
الله. نأخذ صورة يا شيخ عايض إن شاء الله ما نفاجأك فيها، لكنها لوك جديد بالنسبة لك ضرعت فيه فبنشوفها مع بعض. هذا يا شيخ عايض من هؤلاء اللي معك؟
هذا أنا وياهم في طبعا في تركيا.
أيوة.
هذا أنا طبعا الوسط علشان لا تقول لي أعلمكم.
أنا حسبتك الأول على اليمين.
لا ابني في الميمن، هذا ابني عبد الله
اللي على اليمين.
إيه الذي بجانبي عبد العزيز. الذي بجانبه عبد الملك.
ما شاء الله أبنائك.
هذا أبنائي.
ما شاء الله. كم لديك من الأبناء يا شيخ؟
عندي 4 من الأبناء.
يقولون الصلع أنه يعني بسبب السياسة اللي عنده الصلع يدل أنه في السياسة.
ليس هذا من السياسة ولا شيء، لكنه أحيانا يجي من التفكير وأحيانا يقولون وراثة وأحيانا يجي من الحماس وأحيانا من الخطابة. نعم نعم. ليس ولكن ليس من الضرب.
كم تعطي تقريبا يعني الآن أنت شيخ كثير يعني مرتبط وأحيانا وقتك مهبلك، وقتك للآخرين. وأنا أعرف يعني إلى أي مدى يعني المشايخ والدعاء الناس تطلبهم من كل مكان يعني، وأنا أقدر هذا وأعرفه يعني من قرب. الأسرة أكيد لها حق عليكم أنتم كأشخاص، والأبناء يحتاجون إلى تربية وكذا. كيف تستطيع أن توفق الشيخ عايض بين حقوق الأسرة والأبناء اللي محتاجينك حولهم وبين هذا الزخم الكبير من الارتباطات؟
بالحقيقة فينا عندنا تقصير يا يعني معشر الدعاء، أنا وجدت هذا عندي وعند إخواني على تناسب، لأن انشغلنا بالمحاضرات، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ هناك شيء من الترتيب وشيء من الاعتناء الأكثر، منها أن يكون هناك وقت مخصص مثل من المغرب العشاء هذا جلسة مذاكرة، وأحرص على الوجبات أن يكون معهم. ولذلك أنا ما أجيب الدعوات في الغالب، وما ما أحب أني أطلب من الإخوة الإعفاء، لأن أهلك أولى أن تجلس معهم على المأدبة وتتحدث معهم. وربما نشغل بالدعوة والمحاضرات فأقول يا ربي لعل رحمة الله أن اشتغلنا بإصلاح الناس كما يريد سبحانه وتعالى أو كما أمرنا أن يصلح أبناءنا سبحانه وتعالى.
أي والله.
فلعل نحرص ونحن نسدد ونقارب، يعني النقص موجود، كما قال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا.
الله. أيضا نبغى نشوف صورة ثانية يا دكتور، خلونا نشوفها مع بعض. من هذا يا دكتور؟
هذا ابن بنتي، هذا الشيخ نواف بن علي الكرني.
نعم.
وهذا قطعة من كلبي.
عجيب.
هذا أول حفيد، هو الذي جعلني جدا وله حركات أبشرك، حتى في المجلس ينصت لكلامي، ودخلت عليه قبل البارح وهو يتسحر وحده ويناظف التلفزيون. طبعا ما درى برمضان ولا يخرج الوقت ولا شيء، لكنه يتبسم لبرنامج. فهذا هو، أسأل الله يطرح فيه البركة.
آمين.
وعادري للشباب ورائحة، يعني حتى رائحة الجنة فيه.
الله.
وكأنه ريحان.
الله.
هذا الشيخ نواف بن علي القرني.
نعم. هو الحفيد الوحيد الآن لك.
إيه أول حفيد. هو الذي جعلني جدا سامحه الله.
وأكيد يعني وقعه مختلف تماما، يعني مثل ما تفضلت.
له طعم، أنا أول ما أبدأ به.
آه.
وحتى هو يتبسم وهو يتعلق به كثيرا، لأن أحدثه ما يفهم، لكن على القلوب يعني بيني وبينه رسائل.
نعم. نعم. كم لديك من الأبناء يا شيخ؟
عندي 4 من الأبناء.
4. طبعا أنت شيخ عايض يعني سافرت كثير لدول كثيرة جدا، ويعني قرأنا يعني حول زياراتك، اللي زيارتك في مصر، زيارتك ليبيا، الجزائر إلى آخره، في البلدان العربية والبلدان الأوروبية. الزيارة اللي ما نساها الشيخ عايض ويتمنى لو كررها.
والله لا أكتمك سرا، أنا حتى معي 4 من المشايخ سافروا معي في الجزائر وفي ليبيا.
نعم.
هذه استوقفتنا جدا. عندي موقفين أو موقفان لا أنساهما. موقف الاستاذ الرياضي في الجزائر، لأنه نقل محاضرة الاستاذ الرياضي، وجاءوا الحمد لله من فضل الله حضور كثير. أنا تعجبت أولا، ما هو بشخصي أنا، هم عليهم أن يجي إنسان قرني ولا قحطاني ولا عتيبي ولا زهراني، المهم أن عندي شيء من الإسلام. لكن الإسلام العظيم اللي جعل الجزائر يحبونني، والجزائر أنفسهم دفعوا 1.5 مليون شهيد من أجل الإسلام هذا. ثم ماذا؟ ثم يحضر معك عرب وبربر ومفكرين وصغار وكبار، يريدون بس ويسمعون الكلام، حب في الله عز وجل. هذا مشهد ما أنساه. مشهد الثاني في بنغازي،
الاستوديو امتلأ عن بكرة أبيه في
بلا شك، وكان تعرف بعض الوقفات أنا ذكرتها في بعض المقالات. أنا العجيبة هناك في الجزائر موقف لي محرج شوي.
أيوة.
كنا في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة.
نعم.
مدينة وجامعة عريقة، فالجزائريين من إكرامهم لنا قبل ما تبدأ المحاضرة قدم مدير الجامعة وقدم أديب آخر، ثم أنشد السلام الوطني. ما ندري حنا نبنشد السلام الوطني شوية، وإذا الصالة مدرجات كثيرة التهبت ودق الطرب، وبدأ السلام، سلام الجزائريين يخليك تقوم واقف.
نعم.
وتقاتل. حتى فودي زكريا ظن منشده سوى القصيدة، نظمه في الزنزانة ثم قتل.
أها.
يقول يا فرنسا قد دنا وقت الحساب، يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، فاستعدي وخذي منا الحساب، يا فرنسا قد دنا وقت العذاب. فنشيد أنا لما قمت قلت للشيخ قوموا، قال كيف نقوم؟ تعرف الشيخ يحيى الهنيدي والشيخ عبد الرحمن القحطاني وحسين الزهراني.
نعم.
قلت قوموا ما نقدر، قاموا كلهم علشان كذا. فهذه مسألة. هذه في الجزائر.
ايه.
والدكتور هذا الدكتور عبد الرحمن من الجزائر، من أحسن وأنبل من استقبلنا وأكرمنا.
إيه؟
وجزاه ربي سابعنا من المطار حتى ودعنا، من سادة الدعاه، ومن طبعا من حماس.
نعم.
مجتمع السلم.
ناخذ الموقف الثاني شيخ اللي هو موقف الثاني هو زيارات كليبيا بس بعد الفاصل اذا تكرم
ان شاء الله.
كونوا معنا بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا ايها الاخوه والاخوات، اذكركم بضيفي في هذا اللقاء هو فضيله الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. حياك الله شيخ عايض.
حياك الله.
اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
شيخ عايض، اخذ الموقف الثاني هي زيارتك لليبيا.
طيب، الموقف الثاني انا في الحقيقه واجهنا استقبال عجيب بحبهم للاسلام، عندهم كان مشروع مليون حافظ.
نعم.
وجدنا حتى الحضور في طرابلس مذهل، لكن العجيب لما ذهبت مع الدكتور علي الصلابي الى بنغازي بلده. بنغازي هم كلهم ابطال، صح، الشعب الليبي بطل. وهو اشبه بالمناسبه، اشبه كان يقول الاستاذ تركي الدخيل سوف تواجه الشعب الليبي اشبه شعب بالسعوديه.
عجيب.
قبائل ونعم وعشائر، يعني العادات متقاربه. فلما ذهبنا في الليله الثانيه الى بنغازي، العجيبه طبعا الانسان عنده نفسه يعرف مستواه وقدره وكذا، لكنهم يحبون الدعوه، يحبون بلاد الحرمين. فواجهونا في المطار بما يقارب 50 من اطفالهم.
الله.
طفل يحمل العلم وينشد قصيده يرحب بنا عند سلم الطائره. والطفل الثاني يلقي خطبه.
الله.
ومشايخهم وجدنا من الاكرام. والعجيب المحاضره التي قاموا بها، يعني يقولون انه القاعه هذه تاخذ يمكن 10,000. فجاء خطيبان مسكعان من بنغازي فتقدم بخطبه ثم تكلم بحوار. في الاخير ما قدرت امسك نفسي، قالوا ابدا. قلت انا في العاده اني ابدا جالس، لكن ما استطيع ابدا جالس، اما 3 دقائق سامحوني لان جاني لامود من حمى تهامه وكاد يصر ارفع القلم. ما تعرف انا حماسي، ولما رايتهم يكبرون يهللون قمت فاعطيتهم من ويستاهلوا والله انهم ابطال. سلمنا عليهم شكرناهم، انا موقف لا انساه. حتى لما ارادنا نخرج ارادوا سووا خديعه علشان نسلم من الزحام. قالوا فلان سوف يرتاح ربع ساعه، خذوا راحتكم اماكنكم ونشوف عسانا نرجع. فلفوا بي، فلما انتهينا خرجنا الى بيت الضيافه.
اي نعم. لكن هذا يا شيخ عايض يعني ما يعني يشعرك بالمسؤوليه، يعني لما تشوف يعني هذا الحضور من الناس اللي يكتظون للقائك، يعني الحمد لله هذا يدل على الى اي مدى يعني وصلت رسالتك ووصل صوتك للناس وحبك الناس يعني على وجه هذا الارض. يعني يشعرك بمزيد من المسؤوليه تجاه هذه الامر.
أنا يشعرني بعظمة الله ونعمته سبحانه على العبد الضعيف، ويشعرني بتقصيري وذنبي وخطئي. وأنا حتى أقول في نفسي من أنا يعني لولا رحمة الله. حتى قلت أنا في قصة لا إله إلا الله بالشعب، من أنا حتى أمدح من تراب في تراب جودها الوافع الواسع رفعني على مرقابها، أتوسل بالشهادة وهي رأس الذهب وأعترف بذنوب عبد وأنا كسابها.
الله.
فالعبد يعرف مستواه وأنه شيء ضئيل، ولولا فضل الله ولطفه وستره ورحمته ما كان شيئا.
الله. شيخ عايض من الأشياء المعروفة عن الشيخ عايض أنه يستطرد كثير في المحاضرات، يعني مثلا يبدأ يتكلم في شيء ثم بعدين يروح يستطرد ثم يرجع مرة ثانية، ومشهور أنت في هذا الأمر. أنا ودي أشوف فيديو معك وأنت استطرد ونرجع نتكلم في هذه.
تفاجئنا بأشياء الله يسامحك.
خلونا نشوف المقطع مع بعض.
محمد اسماعيل مفتي اليمن لا زال حيا، عالم كبير في التسعين، يحب الدعابه، والدعابه هي ترى زاد الصالحين، سامحونا يا اخواني. يقول ان عندهم في اليمن جاء رجل بار بوالدته، عجوز كبيره يمكن في التسعين، بار بها يحملها على كتافه بيذهبها في قريه من القرى، ومستعين الله ما عنده حمار ولا عنده ناقه ولا عنده شيء. فحمل الوالد متعب، فلقيه زميل له صديق له عيار مزاح صاحب مقالب. قال ما سمعت خبر الدولة وش جاء قررت الدولة اليوم؟ قال ايه؟ قال ما يترك عجوز حتى تزوج. فاستحى هو الشاب من امي لانه على كتافه وعجوز. قال ما تستحي من الوالدة، حسبي الله عليك هذا اليوم، لا تمزح مع الوالدة. فالتفت يمه وتضرب راس الولد، قالت تشتي تعصي امر الدولة؟ يقول عساك تخالف امر الدولة انت؟ يعني ما يبقى الا اي. اسال الله يتوب عليه.
حياك الله.
سلام الله.
هذا طبعا مقطع انت يعني ما شاء الله مشهور بهذا، وايضا من الناس المشهورين بهذا الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمه الله، بل انه يقول اعترف بكثره استطرادي ويقول هي عاده لا اود تغييرها.
العجيبة على ذكر الطنطاوي، أنا وياك جلستنا فوضى على منهجه هو، يقول أحسن مجالس الأدب والعلم ما كان فوضى. زرته في مكة وأنا قبل الزيارة بأشهر كنت في جامعة أبي بكر الصديق أركي الدرس، وجاني تعرف إشاعة أنه توفي الشيخ. قلت يا إخوان جانا الله يغفر للشيخ علي الطنطاوي، غفر الله له، وجيت أترجم له، وهو أصل الخبر مو بصحيح، أظن نكل بس جاس مثل السكتة وكذا. ولما صلت في مكة جاء الخبر وكذا، وعلى شرطة بدأت تصل حتى له بنات يستمعون للأشرطة. قال أنت الذي أماتني قبل ما أموت، يا كم قتلت بيت المتنبي هم موسوعة وحافظ، يا كم قتلت ويا كم مت عندكم ثم انتفضت فزأر القبر والكفن. وسنة أنا استفدت من مدرسته مدرسة التوسع والاستطراد والنكتة يعني.
نعم الله
يغفر له.
أيضا يا شيخ عايض، أنت كنت إمام مسجد، أنا ودي الحقيقة أنا ما شفت لك عن إصدارات تلاوات، كان ودنا نسمع لك شيء يعني أو نعرض شيء من هذا.
أنا أنكت يعني أعلق على زملائي، قلت أنا صوتي فتنة في الصلاة وأسمع بكاء الناس أحسب أنه يقول لي أحد الأخوة، بالمناسبة بستطرد معك، يقول جلس أحد الزملاء مع ناس قال فأخبر من اهتدى على يده، فقال واحد منهم والله أني آسف إلى الله أني أشكو إلى الله، تم الكيث من كلمة والله أني ما أهتدى على يدي أحد. فجاء واحد عيار من زمانه وغير صوته واتصل في اليوم الثاني قال أنا ممن أهتدى على يديك وما كنت أصلي، فبدأ يبكي هو الداعية. قالوا أني أقول البارح أشكو شوف الله أعطاني، قالوا بديتني بديت عرفت المسجد، ولما انتهى قال والله ما يهتدي على يدك أحد، أنا فلان صديق. الأمر الآخر أنا قلت في أبها، قلت سجلوا لي صورة الكهف وأنا أصلي التراويح،
لا
فسجلوا، فلما سمعت قلت لا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، الإنسان ما بيكون خطيب ولا بيكون شاعر ولا قارئ، هذه مواهب يعطيها الله من يشاء من عباده. شوف محمد قطري سامحني شوي بس
بالعكس،
يقول في مصر أسلم خواجة سمع صوت الأذان في مصر يشق الآفاق والفضاء، يوم سمع الصوت دخل الإيمان قلبه فشهد أن لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جت مشيخة الأزهر قال كرموا الإيطالي خواجة مشوه، وأول من أول كان عندهم العربات تجرها الخيول، فركبوه وجاء صعيدي يضرب الخيل علشان يمشي يتمشى، ويوم جاء حان صلاة العصر مر المسجد وإذا بصوت بشع ومزعج صوت المؤذن، فضرب الصعيدي الفرس قال تحرك حيكفر، يعني بيكفر الخواجة من الصوت لأنه أسلم بسبب الصوت والصوت المزعج هذا.
طبعا الشيخ عايض يعني في الإلقاء في الخطابة يعني احنا اذا بنتحدث نحتاج اكثر من حلقة في هذا الجانب تحديدا،
هذه الحلقة خصصت المدح لي.
نعم لا هذه ضمن المدح، لا الحقيقة اشتهرتم بهذا الجانب الشيخ ما يتعلق بالخطابة، واحنا عندنا مقطع بنعرضه بعد شوي، لكن انت ايضا كنت خطيب مسجد على مدى سنوات طويلة، وبعدين محاضرات كنت تلقيها ايضا على مدى سنوات طويلة. كثير احيان لما تجي لما تسأل عن مسألة الخطابة تتحدث دائما عن الشيخ عبد الحميد الكشكالي رحمة الله، وكأنه يعني هو أثر فيك في مدرسة الخطابة.
وأثر فيه من حيث يعني اختيارات الموضوعات أحيانا أو مراعاة الموضوعات الحساسة، لكني وددت أن أخذ من شيء وهو الضغط على الكلمة، لأن من طبيعتنا العجلة، فوجدت لازلت الآن قلت ليتني كنت أضغط على الكلمة، وقد قال لي أحد المشايخ في أبها اضغط على الكلمة، حاول أن تجعل الكلمة تصل قبل ما تجد الكلمة الثانية. فهذه يعني مما أقول لك من التجربة.
نشوف خطبة لك يا شيخ عايض، الحقيقة كانت من الخطب اللي
الله يعطينا خير هذا الليل.
لا لا صورة أي طيب. أنا برجع للخطابة بس بعد الصورتين هذه. هذه الصورة لك يا شيخ عايض وأنت في زيارة نادي النصر السعودي.
في أنا زرت الهلال والنصر والوحدة، ما أدري يمكن النصر هذه. يعني
هذه النصر.
إيه النصر.
إيه لأن برضو في صورة ثانية. هم حاولوا يطلعونك في صورة عشان يقولون الشيخ عايض نصراوي. صحيح الإشاعة هذه.
هو هذا حصل من الهلال وحصل من النصر، وفي الأخير أنا مع الجميع.
هذه
إيه؟ نعم أنا مع الجميع، وأنا زرت نادي الهلال في عهد الأمير عبد الله بن سعد غفر الله له، وجاء حادث بعد، ففي نكتتين بيني وبينك. الهلال قالوا من أراد أن يستشهد رئيس النادي فليطلب من فلان يزوره. واللطيفة الثانية أني كنت أنا في مجلس مع بعض المشايخ وإذا بهم يتضاحكون في المجلس وينظرون إليه. قلت وش بكم؟ قالوا جاء رسالة أظن فاز النصر مرة على الهلال، فكتبوا رسالة إلى الهلال نوصيكم بقراءة كتاب لا تحزن لفلاني.
نعم.
صار يعني هذه من لطائف يعني.
نعم. الشيخ عايم تذكر أول خطبة لك؟
والله ليس بالتحديد، أنا كنت أخطب مثلا في بلدتنا سليمان وكنت لكني ما أعرف متى كان هذا، وكنت أخطب العيد. هو إمام المسجد هو عمي الشيخ عايم بن فايز بن مجدوع الكرني، وهو الآن في 90 من عمره، أسأل الله أن يبارك في عمره وعمر الوالد وعمر الأعمام والجميع. ولكنه كان ينوبني احيانا اخطب عنه. فهذه اول ما بدات يعني.
واذكر في لك خطبه تاثر فيها واحد وانت تلقي كلمه، مو خطبه، مره تلقي كلمه في احد المساجد، فكان في واحد في اخر المسجد يعني متاثر جدا.
اي هذه هذا مقلب. انا رحت في بيش حفظك الباري القي كلمات، وانا معي كان لجنه من المسجد ذات مبارك، لان فيه وقع قصتين، قصه الشيخ سعيد مسفر ترى فيه الفلوس. وانا جيت بارك فيك، فوزعونا قبل المغرب من كليه الشريعه وكليه اصول الدين، كان معنا الشيخ الدكتور عبد الله المصلح. فذهبت مع مجموعه من الطلاب وصلينا، ويوم صلينا قمت القي كلمه، كان في مزارع مصري معنا عامل بالمسجد، اثار فيه مس يعني اثار مس. فجيت اقرا الايات، فجاء يصيح هو يبكي صح، فتحمست أنا وأعطيت، فجاء فأعطيته البنزين لأني قلت هذا وضع القبول لي. فكلما صاح رفعت صوتي شوية، وإذا به يضرب يمين ويضرب يسار، قال لي واحد اللي بجنب وقف يا شيخ لو سمحت لأن هذا مريض، وقاموا يمسكونه في المسجد، فوقفته واستحيت قلت الله يلطف وعسى الله يغفر، هذه عسى الله يشافي جمع
آمين.
كنت تتوقع هذه في مناسبات ترى، وتجينا لطائف. أنا رحت في بلدة لطائف المحاضرة، الدعابة ما أتركها يعني، فأظن ما استعدوا بالعشاء، وأنا قلت لهم أنا أقنعتهم هم أهل كرم. قلت لن أجلس لأن مسافة بعيدة، أطلبكم سألتكم بالله لا تدعوني للعشاء. قالوا تم. فلما سلمنا جاء شيخ كبير منهم مسن، قال طلبتك يا ابني أنك تتعشى معنا، تعرف ما هم مستعدين. قلت طلبتك يا ورد. قال طلبتك أنا. قالوا الشباب كيف يطلبك؟ فسلمت على راسه قلت ابشر أنا ابنك. ودخلنا، تعرف اللي ما هو مستعد، جو شوية مندي وشوية فول وشوية عدس وشوية جبن وشوية زيتون وخبز ومن هنا وتميس وبر
كوكتيل
وشوية عسل، أو جلسوا. وحنا إذا رحنا في الرياض، هي بلدة صغيرة، رحنا في الرياض استعدينا بالمحاضرات وجدة، وعندهم ما تيسر من محاضرات. قالوا والله محاضرتك الشيخ، يقولوا صاحب المحل، ما هي من العادة، انت لو رحت الديار الرياض ادهرت ما شاء الله، علشان يمكن الاعلام وشو تروح جده، قلت محاضرتي الليله مثل عشاكم
يعني نجمع
على قد ما قدمتم. انا اذكر الشيخ سعد مسفر يقول من المواقف، وكان في الحج يقول، فكنت اخطب، كنت اتكلم يعني القي محاضره للحجاج، والعدد يقول كان كبير جدا، فسالني واحد يقول عن التعدد، عن الزواج الثاني، يقول فجلس الشيخ مصر لأنه في طبعا قسم النساء فيستمعون للمحاضرة، فيقول الشيخ يقول طبعا أنا الحقيقة أنا اللي زوجته يعني راضي عنها، واللي ما هي مقصرة معاه، واللي كذا يعني لا يفكر في مسألة الزواج الثاني ولا يفكر في الأشياء هذه، ويقعد يقول للناس
والصورة تنقل. أنا كنت معه في الحملة، أنا كنت معه في حملة النور للشيخ الجبرتي، والحقيقة أن الشيخ سعيد أكثر الدعاء التصاق به في عالم الرحلات والدعابة، لأننا كنا سوا في أبها، وهو رجل موهوب في الدعابة وموهوب في الدعوة جزاه الله خير ونفع به. والشيخ سعيد واقف على 60 تقارب 80 ورفض أن يزيد. نعم
الرجال عند كلمته.
نعم
طلع فيه شاشة جالسة تنقل المحاضرة عند النساء وهو ما يدري، فقالوا ترى هم يشوفون حركتك اللي جالسة تقولها. أبى أشوف محاضرة لك أو خطبة لك كانت الحقيقة من الخطب العالية جدا، أشوفها مع بعض الشيخ
مجد. فقلنا أنت من؟ قال من جند الهدى أهل اليمن الميامين، إذا ما قوبلوا صانع الحكمة والنهج الحسن، وهم أنصار مبعوث الهدى، جيش غمدان معابن ذي يزن، أرضهم قبر غزاة دفنوا كل طاغوت مع من قد دفن. أيها المؤمنون، معنا رسالة ربانية لكن تحتاج إلى حملة. يقول
هذه خطبة لك في اليمن شيخ عايض، وكان الحضور الحقيقة مذهل جدا.
نعم، هذا في جامع الصالح، أكبر جامع في اليمن، وهو جامع كبير، واليمن تعرف حبنا لهم وحبهم لنا، والإيمان يماني والحكمة يمانية، ولقينا فيهم الترحاب والأدب والشعر والنكتة، ما كان غرباء.
الله. نعم. شيخ عايض، أنا أذكر من الأشياء وحريص أن أسألك عنها،
أنا في لطيفة أمس لقيت بعض اليمنيين يسمون المسجد هذا الصالح، وإن شاء الله أنه في خير. لا. لكن نتركها في ما بعد إن شاء الله، أنسنا.
لا لا، أنا أبدا، أنا سؤالي مكتوب لكن أنت عشان لا تنساها عطنا.
الشيخ العمراني يلقي فيه دروس، وكنت أتابع مرة في قناة فضائية وإذا يلقي درس، فقال العمراني، سئل عن حي على خير العمل، قال هي الزيدية يقولون بها، ونحن السنة ما نقول بها، والحديث عندنا ليس بصحيح، ويمكن الحديث عند الزيدية صحيح. قال يوم ما جاء الأتراك عندنا في اليمن، أرسل واحد من أعيان صنعاء ابنه، قال ذهب إلى الباشا التركي يعني، وأطلب منه الميرة الفلوس، يبغى معونة. فراح يقول كان صحيح الولد ثابت. قال الوالد يسلم عليك ويقول أسألكم بالله تبقون حي على خير العمل في الأذان لأنه زيدي. قال التركي نحن لا نتعرض للسنن ولا الأديان، اللي تبغون سووا. فرجع يصفق وفرحان، قال لأبوه أبشرك أنهم تركوا حي على خير العمل. قال والميرة الفلوس أعطاك شيء؟ قال لا. قال ليت شال حي على الصلاة وحي على الفلاح حي خير العمل وأعطانا فلوس.
خلينا نروح فاصل يا شيخ ونرجع أيضا نستكمل بعض محاورنا إذا تكرم. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى، حياكم الله، وحيا الله الشيخ عايض القرني ضيفي في هذا اللقاء.
الله يحييك يا عبد الرحمن.
الشيخ عايض، من سنوات طويلة سئلت في ذات لقاء سؤال يقول ما سبب نحالة جسمك؟ فقلت أنت كثرة الجلوس مع الثقلاء. الحين وش بتقول؟
كأنك متهم نفسك أنت، أنت خفيف، أنت الله يحفظك ثقيل الجسم. شوف إذا اجتمع في الرجل ثلاثة أشياء،
نعم،
خف ثقل في الجسم وخف في الروح ونقص في العقل، سارة سارة كأنه برد زلال مصفى.
هذا سؤال قديم يعني، أنت كنت شيخ عايض يعني جدا نحيف وكذا ذيك الفترة.
أنا جاوبت بجوابين، مرة الجسم مع الثقلاء، ومرة من كثرة عناق الصالحين، لأن في شباب خاصة منطقة مناطق السعودية إذا عانت عنقوك فعليك أنك إذا كان بجانبك سارية ولا شيء تمسك بها، فأتعبون بالعناق حتى تنخلع النظارة والغترة من كثر ما يعانقك.
خليني أشوف صورة برضو الشيخ عايض. الحقيقة هذه من الأشياء الجميلة اللي أنا أشوفها في الشيخ عايض، وهو انفتاحه على الناس جميعا، وعلاقة الجميع مع كل الأطياف في المجتمع، مع الناس بشكل عام. يعني إلى فترة قريبة كان الناس يعني فئات متنافرة من بعض، أنت الحقيقة من الناس اللي حاولوا أن يقربوا وجهات النظر، حاولوا أن يتواصلوا مع الجميع، حاولوا أن يسمعوا للجميع الكلمة الطيبة، وهذه من الأشياء اللي تشكر والله عليها الشيخ عايض. بنشوف صورة الآن مع بعض ونتحدث عنها. هذه زيارة للفنان حسن عسيري، جاء وزارك في البيت، وكان يعني فيه عدة يعني حوارات كانت بينك وبينه. أنا متأكد يعني أن نتائج هذه الزيارة كانت أثرها على حسن عسيري كبيرة للغاية.
أولا من هذا المنبر أسلم على أخي وصديقي الأستاذ حسن عسيري، وأسأل الله أن يوفقني إياه ويختم لي وله في هذا الشهر بخير. وبشرك كلامه جميل، وحتى الإخوة، طبعا هو هذا الجالس،
نعم هذه الصورة الثانية،
وهذا وبشرك يحترم الديانة والقداسة، وقال حتى أعلن هو أنني سوف أراعي هذا، لأنه ابن ترى حمولة وقبيلة ماجدة وناس عندهم احترام للدين، ونشأ على لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا أهل تقصير، لكنه تحت مظلة الإسلام. صحيح. وأنا سعيد بزيارتي وزيارة أمثالي، وكان يوم يعني طيب عندي أنه شرفني في البيت.
جميل. الشيخ عايض يقول لك يا معهد الأجل سلامي،
نعم،
عامر الود والتحايا أمامي. هذه أول قصيدة نظمتها؟
أنا أول قصيدة واستحي إذا قرأتها، لأن كان أنا في ثاني متوسط يا شيخ.
نعم.
كنت طفلا، ورطوني الأساتذة قالوا أنت شاعر، ومدحوني اثنين فظننت أني مثل متنبي وأبو تمام، وهذه القصيدة جانا معهد الجوف في الشمال يزورنا. وفي تلك اليومين أو تلك الأيام قتل الملك فيصل غفر الله له، فنظمت قصيدة رثيته ورحبت بالمعهد ومدحت المعهد العلمي، صار شيء كوكتيل. ويوم رجعت لها الآن طبعا تعب ثاني متوسط، فالحمد لله أن الله ستر لطف.
ومن الأشياء التي تقال عن الشيخ عايض أنه يحفظ يعني قرابة 9,000 أو 10,000 أو ما يزيد من الأبيات،
يزيد وكل سنة نزود على حسب
ما شاء الله. نعم. ما شاء الله.
لكن ما ندري يعني شوف ليس مدحا الإنسان يحفظ شعره، لأن لا تبجح بهذا يا شيخ. أعظم شيء يحفظه الإنسان كتاب الله سبحانه. أعرف أنا بعض العوام يحفظ مئات وآلاف القصائد ولا يحفظ صورة تبارك، والله إن هذه حسرة. ترى يذهب العمر الشعر يا أخواني، خففوا منه. أنا أقول الشعر وأحب الشعر، لكن خففوا وقتكم، وقت تلاوة وقت ذكر لا بس بالاستشهاد والمثل والاقتصاد درس.
وأيضا يعني تكون الكلمات هادفة بناءة إلى آخره. أنا منه في واحد كنت أقرأ عنه في مقال جميل جدا للأستاذ علي المسعودي، مسيه بالخير، كاتب جميل وأديب رائع الحقيقة من الكويت. طبعا الأستاذ علي كتب مقال إن يعني يقول فيه أني أنا تركت الغناء، تركت سماع الغناء، وذكر أشياء كثيرة من ضمن ما ذكر يعني من الأسباب. قال انها اصلا صارت الان يعني كل القصائد التي يعني في الغناء كلها الم وحسره وكذا الى اخره، انها تميت القلب، انها الى اخره. انا اقصد يا شيخ يعني ما اريد ان اوصل.
شكرا انك حولتها الى احكام الغناء واضرار الغناء ومفاسده.
فهو يا شيخ
تفضل.
طار صرت انا الضيف.
لا ممتاز.
فاقصد
لا ليه ما قرأت على مقالة الأخ علي المسعودي وشرحتها كلام ابن القيم في الغناء، نسيته وقصيدة. الله يحفظك. تفضل يا حبيبنا. ما شاء الله.
أتركها لك. خلاص أروح محور ثاني. الإعلام الجديد يا شيخ عايض. كأنك مقل في الإعلام الجديد.
أنا بعلمك بنكتة من قبيلة قبيلة الزهران الماجدة.
نعم.
الشريفة هذه التي نحبها وأنا لي فيها قصائد. أنا مشاهد أحدهم يقولون راح في تهامة فأتاه ظمأ في رمضان ويرعى غنم هو، وجاه شيء حتى جفت شفته.
نعم.
وعنده غنم وبسط خنجر وشوية مر بغدير بارد، فإن صار شرب خاف من الله يشربه صايم، وإن صار ترك بيموت عطش، فأخذ السلة وضربها في الغدير ثم دغل وراها، ويوم عاد غاص أسفل فشرب حتى روي، ثم خرج وقدام بالسلة والتفت إلى قبيل الزهراء قال ما تعرفون حيلات الرجال. هذه لطيفة يا حبيبي.
الإعلام الجديد شيخ عايض، كأنك مقل في التواجد ما يتعلق بالإعلام الجديد، سواء كان في اليوتيوب، سواء كان في تويتر، سواء كان في الفيسبوك، يعني أو أنك يعني دخلت متأخر. لكن الحقيقة لما كنا نعد لهذه الحلقة يعني وجدنا يعني في فعلا يعني محتاجين حنا الى فريق اعلامي الحقيقه، يعني محاضراتك القيمه، زياراتك، كتاباتك الشيخ عايض الى اخره، لا بد انها تكون متواجده عند الناس، خاصه الناس توجهت للنت.
لا الحمد لله من فتره الان انا في التويتر وفي الفيسبوك والموقع جدد الحمد لله، وانطلقنا على بركه الله. الان الحضور يمكن أكثر من 80 في التويتر 80,000، وأنا أشاركهم بالرسائل يوميا وعندي رحلة التدبر في التويتر، فماشي الأمور، لكن في تجديد، خطوات تجديدية.
نعم.
إلى الأمام، وبإمكان الإنسان يدخل يشوف التويتر، لأن في رسائل خاصة أرسلناها، خاصة بعض الملاطفات، منها شاعر الأندلس أرسل لي اليوم رسالة. بيتين شعر بالشعبي، ولكن لعلي أذكرها إن شاء الله. نعم.
طيب ناخذ اخر تقريبا صورتين عندنا، وهذه ايضا لما كنت تحدثت معك فيها، وهو تواصلك شيخ عايض مع كافه فئات المجتمع، وهذا ما يحسب لك. هذه صوره كانها كانت في الحوار الوطني،
هذه مع الشيخ حسن الصفار في الحوار الوطني الذي دعاه. اول حوار دعاه خادم الحرمين الشريفين، وجينا من اطياف السعوديه كلها من باختلاف المذاهب واختلاف المناطق.
نعم.
فاجتمعنا، والإسلام يؤيد الحوار ويؤيد الانفتاح ويؤيد التواصل. الرسول صلى الله عليه وسلم تواصل مع اليهود.
نعم.
أكل طعامهم وجابهم صلى الله عليه وسلم في بيته وغداهم، لأن عندنا كلمة الحق الصواب الحوار، ولا تجادوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. هذا مع اليهود والنصارى، كيف نعم. بغيرهم.
وهذه صورة ثانية أيضا،
هذا مع الشيخ عبد الله فدعك في جدة.
نعم.
في بيته وأنا أيد أن الإنسان يحمل ما عنده من حوار ومن حق ويجلس ويأخذ ويعطي ويسمع اكتفاء لهديه صلى الله عليه وسلم. نحن نذهب ولسنا يعني نخطي ويخطي غيرنا، لكن منهجنا واضح والحمد لله.
جميل. شيخ عايض، يعني أيضا يعني أنا أبغى أسألك عن رحلتك مع التدبر.
أحسنت. أنا قلت للإخوة في تويتر سوف أعطيكم كل يوم آية وأسألكم سؤال الساعة 12 مثلا في الظهر والساعة 12 في الليل، يعني 12 ساعة أعطيكم الجواب.
جميل.
فأبشرك بدأ يتفاعل الناس وبدأ يعودون للقرآن يعني في هذه الشريحة التي يخاطبها. وقلت هذه الآية في اليوم اجعلوها غير الحزب والورد، اجعلوها زاد لكم، ترنموا بها، تغنوا بها، تباكوا عندها، استنبطوا منها أفكارا، استنبطوا منها حكمة. كتاب الوحدة الآية في اليوم بشرك مشينا يمكن ما يقارب يمكن 80 آية
ما شاء الله،
8
ما
يوم شاء الله. أو نحو
ما شاء
ذلك.
ما توزعون جوائز للي يجاوب؟
والله عندنا جوائز الدعاء، وجدنا أنها أحسن شيء أنك تدعو له. حتى واحد يقول وصل واحد بالسيارة قال بدعو لك، قال الدعاء موجود، الوالدة تدعونا نبغى فلوس، لكن هذا له الدنيا يعني.
الحقيقة يا شيخ الحلقة انتهت وأنا كنت مستمتع جدا في هذا اللقاء، ولعل يكون عندك فرصة أنك تتحفنا بحلقة ثانية وأنا أكون لك شاكر يعني في أي وقت إذا سمحت لك الفرصة يعني
نتشاور أمره شورى بينه
في شهر رمضان. أتقدم لك بالشكر الجزيل على هذه الحلقة.
شكرا الله يحفظك.
الشكر لك الله. الشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات، التقيكم في الغد بإذن الله. ضيفي هو الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. التقيكم في الغد بإذن الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.